إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وبشرى للعالمين. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكان من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، بل هو أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد لهذه الأرض هذه المعاني التي كادت أن تندثر. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الله، عن عظمة الله، عن صفات الله، عن أفعال الله، عن قدرة الله، عن هيمنة الله على كل شيء. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا لهذا القرآن حتى يتعلم الناس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس معنى الإيمان. وكانوا قديما يظنون أن الإيمان أن الرجل يعرف، يعني لو واحد عارف حاجة يبقى هو كده مؤمن، لو مصدق حاجة يبقى هو كده مؤمن. هذا على لغة العرب. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس معنى الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أن الإيمان يحتاج إلى عمل، وأن الإيمان المحمود عند الله ليس هو ما يعرفون. إنما صق النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان مرة أخرى. وكان ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس التوحيد. وكانوا يظنون أن التوحيد أنهم يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر. كانوا يظنون أنهم إذا هم قالوا ذلك فإنهم بذلك موحدين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس معنى التوحيد، ليبث في الناس معنى التوحيد مرة أخرى. وأنه ليس فقط أن يعرف الإنسان أن الله خالق كل شيء، إنما عليه أن يخضع لأمر الله، عليه أن ينقاد لأمر الله، عليه أن يسجد لله. ليس فقط سجود الجوارح، إنما سجود القلوب، سجود الأعضاء، أن ينقاد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ما الإيمان وما التوحيد، كيف يؤمنون ثم كيف يوحدون. وكان مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آيات الأنعام. هذه السورة التي نزل بها 70,000 ملك نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. نقض الله فيها سبحانه وتعالى كل المظاهر التي كان يظنونها توحيد. فتعالوا اليوم نقف مع بعض هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم لهم، ولو شاء ربك ما فعلوه فذلهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، خسروا والله، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فذكر الله سبحانه وتعالى هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعيشون؟ لا يخفى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، لو اثنين اجتمعوا مع بعض لازم يختلفوا، فإن الناس تحتاج أن تعيش في جماعات، وإذا اجتمع الناس فإنهم يحتاجون إلى ما يحكمهم، يحتاجون إلى قانون يحكمهم. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان، وخلق الأرض، وأنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض، نزل آدم على التوحيد، غير أن الشياطين نزلت هي أيضا مع آدم، وكانت المعركة سجال، فتأتي الشياطين وتحرف الناس عن الدين خطوة وراء خطوة حتى يتغير الإنسان، تتغير أفكار الإنسان، تتغير عبادات الإنسان، تتغير معاملات الإنسان، تتغير أخلاق الإنسان، حتى يفتري الإنسان على الله، يدعي على الله كذبا أشياء لم يقلها الله سبحانه وتعالى. وهنا يبعث الله رسول ليهدي الناس مرة أخرى، فينقسم الناس ويتفرق الناس، منهم من يؤمن بالرسول ومنهم من يكفر به، ثم هكذا تتكرر هذه السلسلة حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما لم يذكره في قبله من الكتب، وعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح، وعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الرحمات ومهابة البركات، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم جذور الفتن ومداخل الشياطين، حتى يختار كل إنسان ما يريد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان المجتمع يحتاج إلى قانون، فيا ترى ما الذي سيفعلون؟ اخترعوا إله ثم عبدوه، ثم اخترعوا أنظمة وقوانين لهذا الإله. كانوا قديما كان هناك رجال صالحون من عهد نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فلما مات هؤلاء الصالحون عظموا قبور هؤلاء، قال لك الرجل ده رجل صالح نستبارك فيه، فكان الرجل لما يحب يدعي
يقول لك انا هروح ادعي عند زيادة الرجل الصالح، وبعدين القبر بيذكرني الاخرة فبكون اكثر خشوع. ثم مرت الايام والسنين الطويلة، ثم اصبحوا يتوجهون الى هذه القبور، ثم بعد ذلك بنوا على هذه القبور اصنام، ثم قالوا نحن لا نعبد هذه الاصنام انما هي تقربنا الى الله زلفى، انما نحن نقر ونعتقد ونؤمن ان الله خالق كل شيء وانه رازق كل شيء، لكن هذه الاشياء فقط تذكرنا بالآخرة. مئات السنين، مئات السنين تمر حتى عبدت الأصنام، عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. ثم لما عبدت الأصنام جاء التغيير في تشريعات الناس المجتمعية، في الأنعام، في الأكل والشرب، وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام في الزارع. قال لك احنا نقسم الزرع، المحصول نقسمه جزء لينا وجزء لله وجزء للأصنام. طب الجزء بتاع ربنا هيروح فين؟ هيروح للفقراء والمساكين، ناس غلابة كتير. طب والجزء بتاع الأصنام هيروح فين؟ هيروح لخادم الصنم، هيروح للراجل اللي قاعد جنب الصنم بينظفه. فكانوا يعمرون الأصنام ويخربون المساجد، تروح عند الصنم تفاجأ ان هو مرصع بالذهب والمساجد مهجورة ما فيهاش حد يقوم عليها، حتى خربت المساجد، خربت البيع والكنائس، حتى ضاع الدين. وجعلوا الله مما ذرأ، الأمر كله لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الزرع، وهو الذي خلق الأنعام، وهو الذي سخر الأنعام للناس. وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قال لك احنا نقسم النصيب من دماغهم بزعمهم. الاول هم توافقوا عليه بزعمهم، يعني في فرق ان هو بزعمهم وفرق ان هو افتراء على الله. لما يقول افتراء على الله معناه ان هم قالوا ان ربنا قاله وهو افتراء، لكن بزعمهم ده دماغهم هم قاعدين مع نفسهم كده، قال لك مش هينفع ان الانعام دي تتوزع كده، احنا نقسم هذه الانعام مرة اخرى، فنضع جزء من هذه الثمار وهذه الانعام لسدنة الاصنام. وجعل الله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، ده اول الظلم، انه غير الحقوق، غير منظومة الحقوق، انه اقتص حقا ليس له. الله سبحانه وتعالى وحده الحق، الله سبحانه وتعالى وحده يحق الحق. قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يجي مرة الزرع يقل، المحصول يقل، أو الأنعام ما تنتجش، فيقول لك بقى إيه، إحنا هنيجي معلش المرة دي على الفقير شوية. ليه؟ ما هو بياخد طول عمره من غير استحقاق. فيقدسون نصيب السدنة ويتركون نصيب الفقراء. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وضعوا قانون ظالم، قسموا فيه الحقوق على غير ما قسمها الله، ثم بعد ذلك جاءوا في تطبيقه. والله سبحانه وتعالى يبغض الظلم، الله ملك الملوك، قيوم السماوات والأرض، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يرد قوله أحد، لا يرد قوله أحد، ومع ذلك يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فوضع الحقوق غير الحقوق، ثم جاءوا فيها ساء ما يحكمون. ثم بعد ذلك جلس بعضهم مع بعض، انظروا كيف يتيه الإنسان، كيف يضيع الإنسان، كيف يضل الإنسان إذا ابتعد عن وحي الله. قال وكذلك أي بنفس هذا الضلال، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قعد مع صاحبه فبيقول له
انا مغادي حامل هنعمل ايه؟ هفات المصيبة هلاقيين ناكل، هيجي يعمل ايه ده؟ هياخد رزقك وقعه موته وبعدين يقول له ده انا خايف ان هي تطلع بنت. قال له كمان ده هتبقى مصيبة فوق المصيبة، هيبقى فقر وعار، ده البنت دي لما تطلع ممكن تطلع زانية وممكن يجي واحد يأسرها. فقرر هؤلاء أن يقتلوا الأبناء. قتل اسمه قتل، بيت الواحد طفل جنين في الشهر السابع أو الثامن أو السادس. ليه؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقتلون البنات خوفا من العار، ويقتلون البنات والأولاد خوفا من الرزق. والشيطان يزين، الشيطان يعدكم الفقر، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الفاعل الشركاء، يعني زين الشركاء لكثير من المشركين قتل الأولاد، وكذلك أيوة بهذا الظلم والضلال وبهذا الابتعاد عن شرع الله زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. لماذا زينوه؟ ليس هناك مناعة، الكلام شكله حلو، شكله كده عائل، يقول له انت هتجيب عيل وانت معاك فلوس تصرف عليه، هتجيب بنت وتطلع فيها العار، شكله كده كلام ناضج، لكنه في طياته خبث. الله سبحانه وتعالى يخلق العباد ويرزق العباد، فلما كان على وجه الأرض آدم وحواء كان رزق الأرض على قدر آدم وحواء، ولما اتسعت المخلوقات رزق الله المخلوقات. قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فكما أن العبد يخلق فإن الرزق يخلق، فكل مولود يولد برزقه، بل أحيانا يرزق الأولاد بالأبناء ويرزق الآباء بالأبناء. لذلك قال في آخر الآيات قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير علم، سفهم بغير علم. قال بعض المفسرين خسروا الرزق الذي كان سيأتيهم بسبب الأبناء، كان سيكتب له الغنى والرفعة بهذا الولد فخسره في الدنيا وخسر في الآخرة. انظروا كيف يتحكم الشيطان في الإنسان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر أن هذا الذي فعله هؤلاء من قتل الأبناء طاعة لأصحابهم وكأنهم عبدوهم. انظر إلى هذا اللفظ. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، إنهم لم يعبدونهم من دون الله لكنهم أطاعوهم في الحلال والحرام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ليعيد الناس معنى التوحيد، أن الوحيد الذي يحلل ويحرم هو الله، وأنه لا يتبع في هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من نقل على النبي صلى الله عليه وسلم، من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين، الحلال والحرام ليس لأحد إلا لله. قال ولو شاء ربك ما فعلوه. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تحزنش. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وهم لهم عادات مستقرة مستمرة لا تتغير، يدوم لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم لهم طريقة في الذبح وطريقة في التقسيم وطريقة في الزرع وطريقة في الإطعام. وقالوا هذه أنعام وحرث، حجي اللي هيطلع بقى اللي هو الجزء النصيب اللي هيتقسم على الأصنام والسدنة، النصيب اللي هيتقسم بدأوا يقسموه كمان، مخترعين بيصقوا
حقوق، ثم هم لا يقدمون على اتباع هذه الحقوق، وقالوا هذه أنعام وحظ حزب لا يطعمها إلا من نشاء. قال له لا لا لا، وانت فاكر ان اي حد يأكل من هذه الأنعام او من هذه الثمار؟ لا 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 لا، في طبقية واضحة يقول لك الاكل ده بتاع فلان بس. طب ليه؟ طب ما الارض مطلعه ما الناس تاكل. لا 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 لا، ما ينفعش ده ياكل زي ده، حجب يعني ممنوعه يعني محرمه. فاصبحوا يحرمون الطعام من الانعام والثمار على بعضهم البعض. ليه؟ انت منين؟ تتساوي كام؟ انت ابن مين؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها. وجي على بعض الأنعام وقال لك لا لا، دي ما تنفعش أنها تتذبح، ولا ينفع أنها تتحلب، ولا ينفع أنها تتركب. وما دي إيه؟ دي سبها للأصنام. ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة ولا وصيلة ولا حام. قال لك ديت هذه الأنعام، هذه الأنعام لا ينبغي أن يستفادوا منها. الله مسخر لكم الأنعام، كل واحلب واشرب واذبح استمتع. قال لك لا، مش هينفع، لازم تبقى محبوكة. انظر كيف يتسلط الشيطان على الإنسان، وانظر كيف يضله عبر العصور. وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ويجي يذبح يقول لك لا، مش هينفع أذبح باسم ربنا، أنا أذبح باسم الايه؟ باسم الصنم. فيذهب عند الصنم ويذبح باسمه، يقول باسم اللات، باسم العزة. ليه؟ يقول لك ما أنا بتقرب للصنم والصنم يقربني إلى الله. فاخترعوا إله، واخترعوا عبودية، واخترعوا إيمان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيد مرة أخرى معنى التوحيد ومعنى العبودية ومعنى الإيمان. قال تعالى سيجزيهم بما كانوا يفترون. وهذا فيه طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان هؤلاء يفعلون هذا مع آلهتهم ومع شركائهم، فكيف يفعل أهل الإيمان مع الله؟ إذا كان هؤلاء ينقادون لأمر ربهم الذين يعبدون من دون الله، فكيف ينقاد أهل الإيمان لربهم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعتبر بآيات القرآن وما نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى، فاعلم يقينا أنه مهم. فإن الله سبحانه وتعالى عظيم، لا يتكلم إلا بعظيم، لكننا علينا أن نبحث في العبرة، علينا أن نؤمن بأن هذا الكلام نور، علينا أن نستهدي بهذا الكلام، أن نبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى وعن طريق الله سبحانه وتعالى، وكيف نستفيد من آيات الله سبحانه وتعالى في حياتنا. فإن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن فقط ليتلى، إنما أنزل القرآن ليعمل به. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ده راجل مش بس بيقسم الحقوق وهو قاعد، ده مش هم قعدوا مع بعض غيروا منظومة الحقوق وما اتبعوهاش، لا لا، ده أبعد من ذلك. ده بيتكلم في الجيل الثاني اللي في بطن الأنعام، بيقول لك الأنعام دي لو الجمل ده في بطنه جنين، أو البقرة دي في بطنها جنين، أو الغنمة دي لو في بطنها جنين، الجنين ده حطوله ترتيب، حطوله حق. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، الرجالة بس اللي يأكل. ايه المجتمع الذكوري ده؟ ليه جعلوا ان هذه الانعام فقط للرجال؟ كانت النساء مهانة عند العرب، مع ان العرب كانوا افضل الناس تكريما للنساء الامم السابقة، لكنه في الجملة كانوا يهينون المرأة. قالك دي تاكل ليه اصلا؟ دي تاكل لما الجنين يموت. طول ما في جنين يبقى للرجال. وقالوا ما في بطون هذه الانعام محرم، خالصة لذكورنا، محرم على ازواجنا. وان يكن ميتة، لو مات بقى هاتوا بقى النساء تاكل، فهم فيه شركاء. ثم ادعوا ان هذا من كلام الله افتراء على الله. ادعى هؤلاء بزعمهم انهم يحرفون، انهم يحرمون ويحللون، انهم يأمرون الناس باتباع هذه الاوامر والقوانين المجتمعية استقرارا استمرارا بلا اي نوع من انواع المقاومة. لماذا؟ هم يظنون ان هذا هو الحق. فظلوا اناس كثير، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الضلال الى الهدى، ومن الظلمات الى النور. قال الله سبحانه وتعالى سيجزيهم وصفهم، هؤلاء الذين ادعوه على الله، فان الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم عليه في الدنيا والاخره. انه حكيم عليم، لا احد يستطيع ان يراه الحقوق الا الله. ما تعرفش تقسم الحقوق. الله وحده العليم، الله وحده الحكيم. لذلك عند المنازعات ينبغي ان ترجع الى الله. قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منظومة الحقوق هذه تحتاج فيها الى حكمة، والبشر مجتمعون لا يستطيعون ان يؤدوا هذه المنظومة. قال انه حكيم عليم، هو الذي جعل للاب حق، وللزوجة حق، وللأم حق، وللابن حق، وله حق، وللرسول حق، وللقرآن حق، وللجار حق، وللضيف حق، وللطريق حق، ولصاحب المنزلة حق، ولكبير السن حق، وللمسجد حق. هو الذي أحق الحقوق، هو الذي جعل العدو حق. ألا تظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو الذي جعل في المال حق، وللفقير حق. سبحانه وتعالى هو الذي يحق الحق. ثم ختمت الآيات، قال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفيه، تخيل ان الإنسان ممكن يتسلط عليه لدرجة ان هو يعمل شناعة، يعمل جريمة، يقتل. ويقتل مين؟ يقتل ابنه. تقول هو ده تايه سكران مخمور ذهب عقله؟ سفيه، السفيه الذي لا عقل له. هناك فرق بين رجل فاسق ورجل سفيه. الفاسق الذي لا دين له، لكن عادي ممكن يكون رجل فاسق لكنه عاقل، عنده نوع من انواع العقل يفكر به. لكن هناك سفيه، سفيه لا عقل له، فكرش ازاي نتساء، كيف تسلط الشيطان على الانسان حتى انه لما امر بقتل ابنه قتله على التدريج. وبها اختم، ان المعاصي لا تكون دائما مفاجئة، بل ان الشيطان اذا اراد ان يغير الانسان فانه يرسم له سلم طويل، درجات وراء درجات. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من طريق الشيطان من أوله، وذكر الله سبحانه وتعالى
أن من سلك هذا الطريق طريق الشيطان فعليه أن يتوب. وذكر الله سبحانه وتعالى كيف يتوب الإنسان في كل لحظة من لحظات الطريق. فالإنسان ما دام في حياته فإن باب التوبة مفتوح. قال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا الرزق الذي كان الله سبحانه وتعالى يرزقهم بها بهؤلاء الأبناء، أو خسروا بأنهم ضيعوا حق الله فضلوا في الدنيا، أو خسروا العطاءات والبركات التي كانت ستنالهم إذا طبقوا أمر الله سبحانه وتعالى وحرموا ما رزقهم الله. خسر هؤلاء الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله. تلاقي واحد بتشنك قوي، بتشنك يقول لك لا 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 دي حاجة حرام. انت جبت الحاجة الحرام اللي انت بتقول انها حرام دي جبتها منين؟ مين حرام عليك؟ وليه جد على نفسك قوي كده؟ الحرم ما حرم الله، ولا يدخل الشيطان من باب الحلال، انما يدخل الشيطان من باب الحرام اولا. وما حرم حرام بغير حق إلا وأحل أمامه حلال، إلا وأحل أمامه حرام بغير حق. يعني هو مش هيجي يقول لك استحل الزنا، إنما يقول لك الأول حرام الزواج الثاني. طيب حاجة الناس إلى الزواج شديدة يعمل إيه؟ خلاص هتعمل إيه؟ ما هو حاجة الناس موجودة مستقرة دائما. هيضطر الناس إلى أنهم يفعلوا الزنا، فلا يأتي الشيطان من باب أنه يحلل الحرام، إنما أولا يحرم الحلال ويغلقه. فإذا حرم الحلال ضاقت معيشة الناس واحتاجوا إلى أن يفرغوا احتياجهم وطاقاتهم، فلجأوا إلى الحرام ولا بد. فذكر الله سبحانه وتعالى ليس أنهم أحلوا حراما، إنما أنهم حرموا حلالا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ضلوا بعدما أرد عليهم الحق، بعدما رأوا الحق وما كانوا مهتدين. فإن الرجل ربما يضل من ضلال إلى ضلال، لكن الهدى واحد، الحق يعرفه والشيطان يعرفه. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 360 صنما على الكعبة. إذن مكة لم يكن عندها إشكال في تعدد الأديان، عادي 360 صنم، كل قبيلة بتعبد صنمها براحتها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لم تقبل مكة أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الكعبة. فلما جاء ليسجد لربه قاموا فضربوه ورموا عليه سل الجزور. لماذا؟ لماذا لم يرموا سل الجزور على من يعبد صنم غير صنم مكة؟ لأن الشيطان يعرف الحق، والله سبحانه وتعالى يحق الحق. لذلك أمرنا أن نتبع الوحي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإني داعي فأمنوا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.